وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكلمة التوحيد هي القادرة على توحيد مشاعر أتباعها. لا يتصور أن يكون الموحدون غير متحد المشاعر. التوحيد يجعلنا جميعا شكلا واحدا، موضوعا واحدا، فكرا واحدا، اتجاها واحدا، مبدأ واحدا، سلوكا واحدا، على وتيرة واحدة. وعلى هذا الأساس فإننا نؤكد أن للإسلام مبدأين اثنين. المبدأ الأول كلمة التوحيد، والمبدأ الثاني توحيد الكلمة. ونتحدث عن هذين المبدأين فنقول: أما كلمة التوحيد فهي التي تشكل عقل المسلم وتصوغ فكرة، فيصبح عقله واعيا مستنيرا قادرا على الحركة، قادرا على العمل، قادرا على النشاط في كل اتجاه، ويصبح فكره مستنيرا ليس مظلما ولا معتما ولا متعصبا ولا متجهما، وإنما فكر منفتح، النوافذ مفتوح على النور. والموحد لا يخاف من أي فكر، لأن الفكر لا يقدر، أي فكر لا يقدر على غزو عقل الموحد، لأنه عقل محصن، محصن ضد الشيوعية، محصن ضد أي فكر وافد أو أي فكر غريب أو أي فكر مختل أو أي فكر منحرف. فالمسلم أو الموحد عقله غير قابل على الإطلاق لأي فكر آخر، يرفضه، كالجسد السليم الذي يرفض الميكروبات فلا تؤثر فيه، أما الجسد المهزول فإن الميكروبات قادرة على غزوه وقادرة على السيطرة عليه. كذلك العقل السليم يرفض أي فكر آخر. أما العقل المهزوم، المهزوز، المريض، المتعب، المختل، المعتل، فإنه عرضة لأي غزو من أي اتجاه. فإذا رأيت عقول المسلمين تتقبل الشيوعية، تتقبل الصوفية، تتقبل الوجودية، تتقبل الديمقراطية، تتقبل الاشتراكية، تتقبل أي فكر، فاعلم أنها ليست عقولا مسلمة، وإنما هي عقول مريضة مشبوهة، ليست سليمة. ولو كانت سليمة لكان لها حصانة، لكان فيها حصافة، ولكن لما كانت مريضة كان أي فكر قادر على التأثير فيها. والذي يصنع العقل القوي القادر على الصمود والتفضي والتحدي هو الإسلام. الإسلام هو الذي يصنع عقولنا، الإسلام هو الذي يصوغها. قبلا أريد أن أحدد ما هو العقل. فقد يتصور كثير من الناس أن العقل عبارة عن الجانب النظري في الإنسان، جانب الفكر والتأمل والنظر والفلسفة وما شاكل ذلك. أقول لكم لا، ليس هذا هو العقل، إنما العقل في الإسلام فعل من أفعال القلب. ولذلك نجد أن القرآن لم يرد فيه العقل اسما أبدا، لم يرد فيه عقل ولا عقلاء ولا عاقلين ولا عاقلون ولا شيء من هذا القبيل. انما ورد فيه لفظ العقل فعلا، يعقلون عقلوا ما يعقلها الا العالمون، يعقل وعقل، انما اسم لا. اما القلب فقد ورد اسما، لهم قلوب لا يعقلون بها. قال قلب ثم بعدها الفعل من العقل، لهم قلوب لا يعقلون بها. فيكون العقل فعلا من افعال القلب، كالحب والكره والحقد والحسد والخشية والحب، كل هذه افعال من افعال القلوب، وكذلك العقل فعلا من افعال القلوب. وعلى هذا الاساس فالعقل في الاسلام مرتبط بالقلب ارتباط مستمر. فالعقل يدرس القضية ثم يحولها إلى القلب فيؤمن بها ويحبها وينفذها. وهنا نفهم أن الإسلام يربط علاقة وطيدة بين القلب والعقل بخلاف غيره من الفلسفات والديانات. كمثلا الفلاسفة يعتبرون العقل هو كل شيء، هو إلههم الذي يعبدونه، فيقولون إن الإنسان إذا وصل إلى قدرة نظرية أو قوة عقلية معينة فإنه يسمو ويكتفون بالفكر فقط دون أن يعملوا شيئا. هذا خطأ. الآخرون عكسوا، قالوا إن القلب هو الأساس ولا عقل، ورحبوا بالجنون، ورحبوا بانعدام العقل وبإلغاء العقل، وقالوا نحن مجانين ولكن على اعتابنا سجد العقل. وهؤلاء لهم شبه في النصارى، فالنصارى تطرفوا بقلوبهم بدون عقول، ولذلك تجد كل دينهم خرافات وضلالات واوهام. وكذلك الصوفية تصرفوا بقلوبهم فقط ولم يكن للعقل نصيب معهم، فما حكموا العقل في شيء ولكن بالقلوب. يقول لك حتى قضاياهم اذا ارادوا ان يدللوا علي دللوا بادلة غريبة. تسأل الواحد منهم انت ليه بتقبل الاعتاب، بتبوس الضريح ده ليه او القبر، بتتمسح بيه ليه، يقول لك الله انت ما شفتش مجنون ليلى مال كان يقول ليلى امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. الله ما شاء، حجة دليل برهان، ويقولها ويقول هذا الكلام الفارغ ويستريح انه القمك حجرا وادلى في وجهك بحجة، مع انه قال في الاول ان ده كلام مجنون، مجنون ليلى. ومتى كان كلام الفسق والمجانين حجة على دين الله؟ ثم ان هذا الفاسق المجنون الفاشل في حبه يرى ان تقبيل الجدار يغني عن تقبيل ليلى، وان حب الجدار يغني عن حب ليلى، ويستطيع ايضا ان يقول والزواج من الجدار يغني عن الزواج من ليلى، ليلى التي تزوجها ورد عليه هو ان يتزوج الجدار. من قال هذا الكلام الفارغ؟ ومن قال ان هذا يصلح دليلا او يقوى ان يكون حجة؟ ولكن هؤلاء الناس يتصرفون، يقول لك قلبي يستريح لهذا التصرف. وعلى هذا الاساس رأينا عند المسيحيين وعند الصوفية دليلا جديدا، هو الذوق او الوجد او الاحساس الباطن. يقول لك انا بحس براحة، احس براحة حينما اقبل الاعتاب، احس براحة حينما اطوف بالاضرحة. ويأتيك بدليل آخر يقول لك لو عبد الواحد حجرا لنفعه الحجر وضره، يعني لو أنك عبدت حجر فاستخلص النية، الحجر ينفعك ويضرك. وعلى هذا الأساس تحولت معبوداتهم إلى كومة من الأحجار، فهم يعبدونها بحجة إن الإنسان لو أخلص في عبادة حجر الحجر سينفعه ويضره. وعلى هذا الاساس ولوا وجوههم قبل الاحجار. هذا الغاء العقل. اما العقل الاسلامي فكما قلت لكم هو الذي يوحد شعور المسلمين. لماذا لا تتوحد شعور المسلمين الآن؟ لأن عقولهم مختلفة، العقول مختلفة، الثقافات مختلفة. لماذا اختلفت الثقافات مع أن المعين واحد؟ لا، المعين ليس واحد. إذا قلنا إن المعين هو القرآن، أحب أن أقول لكم إن الثقافة الموجودة في أكثر أدمغة المسلمين ليست قرآنية، هي غريبة عن القرآن، وليست نبوية، هي غريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي مستوردة من ثقافات كثيرة تعاورت وتبادلت الوفود على هذه المنطقة والتأثير فيها. لأن الإسلام لما بدأ كانت الدولة الإسلامية عربية أعرابية، كما وصفوا الدولة الأموية فقالوا، والدولة المروانية فقالوا إن الدولة المروانية عربية أعرابية، والدولة العباسية فارسية خراسانية. فلما أصبحت الدولة الإسلامية فارسية خراسانية ودخل العجم من كل لون، دخل الفرس ودخل الهنود ودخل الثقافات مختلفة فيها رواسب حضارات مختلفة، هذه الرواسب وهذه الثقافات كلها شكلت الأدمغة الإسلامية، وكل رأس دخلت بفكرها على الإسلام وأخذت تدس أنوفها في وضوء المسلمين. فوجدنا في كتب المسلمين آثارا فارسية، ووجدنا في كتب المسلمين آثارا هندية، ووجدنا في كتب المسلمين آثارا يونانية، ووجدنا في كتب المسلمين آثارا يهودية، ووجدنا في كتب المسلمين آثارا مسيحية. وإليكم الأدلة، الآثار اليهودية ظهرت في وقت مبكر، في وقت مبكر والصحابة يعيشون، فرأينا وهب بن منبه، ورأينا كعب الأحبار، ورأينا عبد الله بن سبأ. هؤلاء الثلاثة الذين زيفوا على المسلمين كثيرا من الحقائق. أما وهب بن منبه فهو الذي قالت له عائشة، قال له أبو ذر: ما أدراك بديننا يا ابن اليهودية. وأما كعب الأحبار فهو الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: لعن الله كعبا، لقد أدخل في ديننا ما ليس منه. وعبد الله بن سبأ هو الذي حمل اللقب الحركي، أو أسس أول جماعة سرية متآمرة في الإسلام، ولقب نفسه أو لقبه أتباعه بالموت الأسود، اللقب الحركي. ثم قام عبد الله بن سبأ والسبائية الضلال من أتباعه بجميع الجرائم التي حدثت في صدر الإسلام، فإليه يرجع مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ترجع الفتن التي كانت في عهد عثمان رضي الله عنه، وإليه يرجع مقتل عثمان رضي الله عنه، وإليه ترجع فتنة الجمل وصفين، حرب الجمل وصفين. مات في حرب الجمل 20,000 مسلم، ومات في حرب صفين 80,000 مسلم من صحابة رسول الله والتابعين، 100,000 بمكيدة هذا الفاسق المتآمر الموت الأسود عبد الله بن سبأ، وبمؤامراته أيضا. قامت الفرق الإسلامية، فظهر في الإسلام فرق متعددة، ظهرت فرقة الخوارج، وظهرت فرقة الشيعة، ثم ظهر بعد ذلك فرق أخرى منشقة من هذه الفرق. الخوارج انقسمت على أنفسها إلى أزارقة وطفرية وغيره، والشيعة انقسموا إلى إمامية وإسماعيلية وغيره، ثم ظهرت مذاهب أخرى كالقدرية واللاأدرية والماتريدية والأشعرية والمعتزلة، وأخذت الأمور تنقسم، وكلها مذاهب سياسية. حتى مذهب المعتزلة الذي يزعم أنه مذهب كلامي هو مذهب سياسي، قام ليؤكد أو ليخدم بعض النفوذ او بعض الاتجاهات السياسية وقام في وجه مذهب الجبرية او مذهب الاشاعرة ومن على شاكلتهم ليؤيدوا سلطان الامويين وسلطان الحكم الاستبدادي، ليقولوا ان هذا بقضاء الله وبقدره، وان الانسان مجبور عند الجبرية كريشة معلقة في الهواء تسيرها الرياح حيث صارت، او انه كما يقول الاشاعرة ليس له من عمله الا الكسب، وحتى الكسب الذي قال به ابو الحسن الاشعري لا يمكن لاي انسان على الاطلاق ان يفهمه، لانه قال ان الكسب هو مقارنة قدرة للمقدور، ولا يعلم الا الله وحده ماذا يريد ابو الحسن الاشعري بهذا التعبير مقارنة القدرة للمقدور، حتى قال قائلهم ايقنت ان المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي والكسب عند الاشعري. هذا هو المد اليهودي. ثم ظهر المد اليوناني ايضا، واستفحل المد اليوناني واصبح شرسا في زمن الخلفاء العباسيين، وبخاصة المتوكل والمعتصم والخليفة المأمون الذي ازدهر في زمانه النقل عن كتب اليونانيين، وهم يسمون عصر المأمون بالعصر الذهبي، ولم يكن كذلك حقيقة، وإنما كان عصر وبال وضلال وسوء حال على المسلمين وعلى العلوم الإسلامية الصحيحة وعلى المعارف الإسلامية. ويكفي أن نعلم أن هذا العصر رشح أرسطو لكي يكون المعلم الأول، وأطلق على أرسطو بوقاحة أو بصراحة أطلق عليه المعلم الأول. فإذا قلنا إن أرسطو هو المعلم الأول، فكم يكون محمدا صلى الله عليه وسلم في أعداد المعلمين. ثم أخذوا عن أرسطو كل شيء، ودس أرسطو أنفه في كل علوم المسلمين، فأصول الفقه تدين لأرسطو، وتعريفات العلوم كلها تدين لأرسطو، وأصبح أرسطو علم الكلام وهو علم التوحيد أصبح مدينا لأرسطو، وكل عبارات التوحيد وتسمية الله بالقديم، شوف العديم تجد في التوحيد او يسموه علم الكلام بيسموا ربنا القديم، منتهى قلة الذوق ان يسمى الله بالقديم. من اين جاءوا بهذه التسمية؟ لا ادري. هل هي قرآنية؟ لا. هل هي حديثية؟ لا. هل القرآن سمى الله القديم؟ لا. هل في اسماء الله الحسنى القديم؟ لا. هل في سنة رسول الله انه قال عن الله القديم؟ لا. ولم يرد القرآن في القرآن الكريم لفظ قديم إلا للإهانة، حتى عاد كالعرجون القديم. وكلمة قديم لا يمكن أبدا أن تعبر عن المعنى المراد، لأن قديم ممكن في قبله قديم آخر، إنما الله سمى نفسه الأول. الأول هذه التسمية التي سماها الله لنفسه، فرفضوا تسمية الله لأن أرسطو سماه القديم. كذلك وجدنا عبارات تظهر في اسماء الله عجيبة، منها واجب الوجود ومنها الموجود. الله يسمى الموجود، سبحان الله، الله ما سمى نفسه موجود ابدا، ولا سمى نفسه واجب الوجود، ولا سمى نفسه العلة الاولى، ولا سمى نفسه القديم، وانما هي تسميات متأثرة بالفلسفة الاغريقية. والعجيب مثل مأمون هذا وفيما على شاكلته انهم ضربوا علماء المسلمين، وضربوهم ضربا مبرحا، ضربوهم عرايا، وعلى رأسهم الامام الجليل احمد بن حنبل. احمد بن حنبل يضرب من ثلاثة خلفاء متوالية حتى المأمون، وكان المأمون اخر من ضربه، ولما ارسل اليه ليلقاه قال اللهم لا تريني وجهه، وحملوه الى المأمون، وفي الطريق جاء نعي المأمون استجابة لدعوة هذا الامام الصالح رضي الله عنه احمد بن حنبل. لماذا ضربوا احمد وعذبوه؟ ليقول ان القرآن مخلوق، وهذا التعبير نفسه احمد بن حنبل رفض ان يقول، ومن قبله رفض ابو حنيفة ان يقول، وكل الائمة رفضوا. لماذا رفضوا؟ ما هي القضية بالضبط؟ لان كثيرا من الناس الان لا يفهمون قضية خلق القرآن، ولا يفهمون الموضوع، ولا يفهمون لماذا رفض احمد ان يقول ان القرآن مخلوق. احمد بن حنبل رضي الله عنه كان يعتبر هذا الموضوع من اساسه باطل، ولا يصح ان يقال ولا يصح ان يثار، وانه موضوع وافد على القرآن الكريم وعلى السنة المطهرة، وان الله ما قال ذلك ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وانما قاله المفتونون وقاله المأفوكون وقاله عباد الثقافة الاجنبية. فاحمد بن حنبل الذي يحافظ على منطق القرآن ويحافظ على منطق السنة رفض حتى الموت ان يقول القرآن مخلوق، ورفض هذا التعبير القدر ان يقوله او يرفض به لسانه مهما عذب ومهما اودي. اذا هذا هو المد الاغريقي، وما زال في كتبنا حتى اليوم، وما زلنا نجد اجيال تقرأ ما يسمى بالعقائد النسفية، وهو كتاب في العقيدة، لا اراكم الله ذلك الكتاب، كتاب في العقيدة، يظل الطالب 6 اشهر كاملة يدرس عبارة واحدة، وحقائق الاشياء ثابتة والقول بها متحقق خلافا للسوفسطائية، وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو. لو فهمنا هذا التعبير بعد 6 اشهر لا قدر الله، ما الذي افادنا في عقيدتنا؟ هل لو جئنا بابي بكر الصديق رضي الله عنه وعقدنا له امتحانا في العقائد النسفية، هل يمكن لابي بكر الصديق ان ينجح؟ هل ابو بكر الصديق يحفظ هذه العبارة؟ هل يحفظ وحقائق الاشياء ثابتة والقول بها متحقق خلافا للسوفسطائيين وحقيقة الشيء ما به شيء هو هو؟ ان ابا بكر لا يعرف هذا الكلام، وعمر لا يعرف هذا الكلام، ومع ذلك كانوا خيرة الاولياء وكانوا خيرة الفاهمين للعقيدة والتوحيد. هذا هو المد اليوناني في العلوم الاسلامية. ومن عجيب الامر انهم قالوا لنا اننا نذاكر هذا الكلام للرد على الملاحدة. اي ملاحدة؟ ملاحدة ايه؟ بقى انا يجي الملحد شيوعي اقول له حقائق الاشياء ثابتة، زي واحد شيوعي كان مستشار في مجلس الدولة في مصر، جاء لاحد الاصدقاء ليناقشه في الشيوعي فاعطاه كتبا يدرس فيها الاسلام، من ضمن هذه الكتب كتاب اسمه قاعدة الرسوخ في الرد على المنفوخ. ايه ده؟ ايه ده انت دي؟ انت عاوز ايه فخال؟ يا ناس مش اسلوب ابدا. يعني انا اجي ارد على الشيوعي النهارده اقول له حقائق الاشياء ثابته والقول بها متحقق خلافا للسوفسطائيين وحقيقه الشيء ما به شيء هو مستحيل، على ان فكر ارسطو نفسه هدم. طب النهارده هدمنا ارسطو وقامت مدرسه جديده، واحب ان اوضح لكم نقطه في منتهى الخطوره. ارسطو هدم، او ما يسمى بالمنطق القديم او المنطق النظري اللي هو اساسه اساس القياس او الاشكال الاربعه، هذا المنطق هدم، وقام هناك المنطق العلمي او المنطق الاستقرائي اللي هي المدرسة الجديدة بتاع دوركايم وأوجستيكونت والجماعة التجريبيين، هدموا ارسطو، انتهى ارسطو، صفى حسابه. قالوا ان الاشكال الاربعة لا تنتج ولا قيمة لها، لان الحكم فيها يأتي من الكليات الى الجزئيات، وهذا خطأ. كوني اقول هذا معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، هذا يتمدد بالحرارة، هذا قياس من الشكل الاول، هذا غلط. انما المفروض ان اقول اجري تجارب على كل المعادن، النحاس، القصدير، الزئبق، الذهب، الفضة، وأدون النتائج وأقول الذهب يتمدد بالحرارة، الزئبق يتمدد بالحرارة، الفضة تتمدد بالحرارة، ثم أرصد النتائج، ثم بعد ذلك أقول هذه الأشياء تتمدد بالحرارة، هذه الأشياء معادن، إذا هي تتمدد بالحرارة، إذا المعدن يتمدد بالحرارة، إذا أبدأ من المفردات أو من الجزئيات لأصل إلى الكليات، وهذا ما لم يفعله أرسطو فهدموه. وصفقنا طويلا وقلنا ان دوركايم وأوجستيكونت والتجريبيين دول ابطال، وبيكون وشيلن ابطال، هدموا المنطق القديم واقاموا المنطق الجديد، هدموا المنطق الصوري واقاموا المنطق التجريبي. يا ناس يا ناس شيء من الخجل، لاننا لو نظرنا بدلا من ان نصفق لبيكون نصفق لابن تيمية، بدلا من ان نحيي بيكون نحيي ابن تيمية. ليه؟ ابن تيمية اللي تايه في الغمار ولا احد يحس به ولا احد يشعر به، الف كتابين اثنين في الرد على ارسطو ولا احد يدري بهما ولا يعلم عنهما شيئا. كتابه الاول الرد على المنطقيين، وكتابه الثاني نقد المنطق، نقد يعني هدم المنطق. كتابه الاول الرد على المنطقيين، لكن ابن تيمية ده وحش. وفي كتبنا نقرأ بالحرف الواحد خلافا لابن تيمية فانه ضال مضل اخزاه الله، ده اللي احنا شاطرين فيه. انما نصدق لبيكون، ليه؟ لانه جاء بالمنطق الاستقرائي الذي جاء به ابن تيمية من قبل 700 عام. لكن احنا امة دايما نعجب، عندنا عقدة الخواجة مؤثرة على دماغتنا، ما يعجبناش ابن تيمية ومهما قال. ده الخواجة لما بيقول كلمة هايفة بنعملها نظرية، نظرية ديكارت. ايه نظرية ديكارت؟ انا اشك فانا موجود. ايه يعني ديكارت فاتت الذرة؟ انا اشك فانا موجود، خلاص الدنيا قامت ما قعدتش. ومكيافيلي عليه غاية تبرر الواسطة. انت ما تعرفش مكيافيلي، ده انت راجع، ده انت متأخر. كيف لا تعرف مكيافيلي اللي قال غاية تبرر الوسيلة؟ سبحان الله، ما هذا الاعجاب الشديد باقزام لا يرقون الى نعال علماء المسلمين. الاثر الهندي في علوم المسلمين وفي معارف المسلمين، حتى عباد البقر لهم عندنا مكان. عباد البقر بيقولوا هم بيعبدوا البقر ليه؟ اوه تفتكروا انهم بيعبدوا البقر من غير نظريه؟ ابدا، عنده نظريه ابدا. رايه ايه؟ قال لك والله شوف هي القضيه الوصول الى النيرفانا. ايه توصل للنيرفانا ازاي الله يطول عمرك؟ قال لك والله الوصول الى النيرفانا ان الروح الا خبيثه او تقي. حلو، الروح الخبيثة بتلبس حيوان خبيث، يعني بعد ما نموت اذا كانت الروح تقية تترقى. النيرفانا تصل الى النيرفانا، الروح الكل العام. طيب، فاذا كنت انت دلوقتي بتطلع روحك في فيلسوف راجل نظيف، بعد كده تطلع في ملك، تطلع في كذا، تطلع في كذا، لحد ما توصل تبقى نيرفانا، تبقى الروح الاكبر الاقدس. وبيعتبروا غاندي ده ابو معزة بيعتبروها من ارقى الارواح في العالم، وبخاصة جمعيات تحضير الارواح. بيقول لك ده الروح المرشد، الروح المرشد. وعندنا جمعيات في مصر لتحضير الارواح بيسموا غاندي هو الروح المرشد، لان اعظم روح في العالم هي روح غاندي. اذا النيرفانا بنوصل لها اذا تقير اللي مخطئ نلبسه روح تانية، يروح روح تعبان حية دودة. المهم، اذا البقر هم ما بيعودوش البقر زي ما انتم متصورين، لا ده جده. فكل بقرة فيها جد اللي هو ولا سته ولا حالته، المهم في علاقة وطيبة. هو ما بيعودش البقر حد ذاته، ده دولة لابسين ارواح هذه الارواح، لانهم يقولون بتناسخ الارواح، ويقولون بالروح الكل اللي هو النيرفانا، ويقولون بان نظر الوجود كل لا يتجزأ. وهذه النظرية اخذها الصوفية بالحرف وطبقوها بالحرف. تصورين لا ده جده. فكل بقرة فيها جد اللي هو ولا سته ولا حالته، المهم في علاقة وطيبة. هو يقولش البقرة حد ذاته، دولة لابسين ارواح هذه الارواح لانهم يقولون بتناسخ الارواح، ويقولون بالروح الكل اللي هو النيرفانا، ويقولون بان مظهر الوجود كل لا يتجزأ. وهذه النظرية اخذها الصوفية بالحرف وطبقوها بالحرف. قال لك وما الناس في التمثيل الا كفلكة وانت بها الماء الذي هو ينبع. وقال لك والله ده ربنا يبقى الكلب احيانا والخنزير، وما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا راهب في كنيستي. وقال لك العبد والله، والله هو العبد، العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك رب، او قلت رب انا يكلف. وقالوا ايضا انا من اهوى ومن اهوى، انا نحن روحان حللنا بدنا، فاذا ابصرتني ابصرته، واذا ابصرته ابصرتنا. وهكذا نقلا عن الهنود عباد البقر، فقالوا بنظرية وحدة الوجود، وقالوا بنظرية الحلول، حلول الخالق في المخلوق، وقالوا بنظرية الاستشراق. كل هذا نقل عن الهنود. الفرس عباد النار ايضا نقلوا عنهم نظرية اله الخير واله الشر. بل كل التفتت او اكثر التفتت والاحقاد والعصبيات الموجودة في بلاد المسلمين والتفرقة سببها الحقد العنصري، لان الفرس كانوا يعتقدون انهم اكثر ميزة واكثر عقلية من العرب، فلما انتصر العرب وضربوهم وشردوهم وبددوا شملهم وقضوا على مجدهم وقضوا على ارتجارب وغيره ووجدوا ان لا ملجأ من الله الا اليه دخلوا في الاسلام وفي انفسهم ما فيها، حتى وجدنا الشعراء يحنون الى المجد الفارسي ويقول الشاعر يا بيت عاتكة التي اتغزل الى اخره، ويتغزل في بيت النار، النار الموقدة المشتعلة دائما. ابتدت تتسلل افكارهم واعيادهم، عيد النيروز والاعياد المتلتلة اللي ما بتنتهيش، تلقي المسلمين بقالوا معايا كتير دلوقتي، بينما هما عيدان ليس للمسلمين الا عيدين فقط عيد الفطر وعيد الاضحى، ثالث لا، ليس لهم عيد ثالث، لا هجرة ولا مولد، ما فيش، هو عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، دول اللي شرعهم لنا ربنا ووضعهم لنا ونصلي صلاة العيد، خلافا لما قال اخونا المصري عم نصلي مش عارف العيد عيد الثورة ومش عارف ايه، واصبح هناك صلاة عيد لعيد الثورة، لا، هما عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى، ويا ريتنا نقوم بواجبنا في عيد الفطر وعيد الاضحى، لكن للاسف بتمر اعيادنا في لهو ومجول، البعض يلهو في لهو ومجول والبعض الاخر في المقابر، لا الذي في المقابر يقوم بسنة الرسول ولا الذي يلهو ويعبث يقوم بسنة الرسول، انما العيد هو ان تشكر نعمة الله التي انعم بها عليك وفي الوقت نفسه تعبد الله ثم تكون عذب الحديث وعذب اللقيا وتصلح ما بينك وبين الناس في ذلك اليوم الطيب الذي شرعه الله لك. المسلمون انفتحت عقولهم، هذا في القديم، في المعاصر ابتدت الريح تهب من الغرب، وكما يقول المثل المصري ما في شيء يجي من الغرب يسر القلب، وكل ما يأتي من الغرب كله كرب، فيأتي من الغرب الشيوعية ويأتي من الغرب الوجودية ويأتي من الغرب الإباحية ويأتي من الغرب مذاهب في الفلسفة ومذاهب في الأدب، هذه رومانتيكية أو الرومانسية والكلاسيكية والمش عارف كهية وأشياء كثيرة سواء في الرسم، وبعدين مذاهب مجانين، يعني علشان يبدأوا العصر الرومانسي زي ما قالوا، راح جاي واحد معتوه حط رجليه على الترابيزة وقعد في قهوة وجاب خمرة وجاب جمجمة ميت وحط خمرة في جمجمة الميت وقعد يشرب، اليوم ابتدأ العهد الرومانسي، كله يشتغل بقى رومانسي، يلا خلاص الراجل حط الخمرة في الجمجمة وشرب، كله يشتغل بقى رومانسي على طول. كانت ابواق الدعاية في البلاد العربية مبسوطين، الرومانسية جت، الرومانسية دي بتتلبس ولا بتشرب ولا بتاكل، محدش عارف، يلا نبقى رومانسيين، وكله قلب رومانسي، ولو قالوا لهم بكره نبقى ما احناش رومانسيين، وقت اللي يقولوا لنا الملابس ساعة الفستان بيتضيق، هم قالوا كده، وتاني يوم بيتوسع، ساعة يقصر يبقى فوق الركبة، ساعة يزيد شوية يبقى فوق، ده من الجيب ده ميكرو جيب، ساعة يبقى هباب جيب، ساعة يبقى شرط ساحل، ساعة يبقى ورق السوت، ساعة يبقى نادي عراق، ساعة يبقى طويل او يبقى ماكسي جيب ويجرر في الارض، ساعة يبقى جلابية رجالي، ساعة وهكذا، واحنا علينا التنفيذ. ليه؟ لان لابد ان احنا يكون فينا طبيعة القرود نقلد، لان دول الناس اهل المدنية والحضارة وحقوق الانسان والعقل الالكتروني والصواريخ الموجهة والرأس وعلب الليل، هؤلاء الناس لابد نتعلم منهم كل حاجة. اذا العقلية الاسلامية اخذت هذا الوباء كله، واصبحت العقلية عقلية اكثر المسلمين كصفائح الزبالة، حوز عملية كنس وعملية تطهير لتعود العقول الى صوابها وليعود التوحيد فيملأها ويتحكم فيها، فيقوم التوحيد ليوحد شعور المسلمين وليوحد عقائد المسلمين، وبعد ان نقوم بعملية الكنس نفرغ، مش بقولك غسيل مخ، نعمل غسيل لمخنا كله
لكن في ناس معتزه بالهيافات اللي حطتها لانه درس ابتدائي وثانوي واعدادي مش عارف ايه وايه وحاجات كتير. يقول لك الله هو كلام هيضيع الشهادات. الله طب ده انا اخدت شهادات كتير وكلها محشيه في دماغي كلام فارغ صحيح لكن زي بعضه. ده الناس بتحترمنا علشان الوباء اللي في دماغي ده اشيله واقعد كده من غير حاجه وابدا املى من الاول ابتدي اعمل عمليه شحن جديده؟ مستحيل. فمعتز بالهباء زي طفل غلبان معاه ورقة مفضضة ورق مفضض ورق مذهب بتاع السجاير او بتاع الحلويات ده فرحان بيه الولد ذنبه على بعضه غطيان كازوزة وغطيان مش عارف ايه ولممهم. تيجي انت تقول له خد ادي 20 ريال وارمي ده. لا ليه؟ لان ده لونه حلو مفضض ومذهب وغطيان كازوزة بتخبط وقاعد يخبط طول النهار. انت تديله فلوس يعني بقى ايه؟ هو عاوز عملية الخبط والالوان اللي لميها دي. احلى بالشكل الطفولي ده في هيصه وفقاقيع في رؤوسنا والفقاقيع وزركشه والوان وحاجات حاطينها في دماغنا محافظين عليها زي الولد ما هو محافظ على الورق المفضل. لن نترك هذا لكن نحط الاصيل ونحط العلم الاصيل العلم النظيف. لا مطلوب عمليه غسل مخ ومطلوب عملية شحن مخ بالإيمان الصحيح وبالتوحيد الصحيح وبوحي الله الذي أنزله على خاتم رسله وبإعادة الدراسة لكتاب الله وإعادة الدراسة لسنة رسول الله من الصفر وبالبدء. وحين وأوصيك إذا أردت أن تقرأ كتاب الله ادخله فاضي، أوعى تدخل تقرأ كتاب الله وأنت مخك ما يحكم بحاجة تانية. لا تجعل شيئا يحكم على كتاب الله، ادي مخك لكتاب الله، خليه هو يشحن مخك ويحكم عليك. انما ان تدخل بفكر مسبق وتقرا كتاب الله او تقرا سوره رسول الله فلن تستفيد. سلم نفسك اسلام يعني تسلم نفسك، سلم نفسك لله، سلم نفسك لكتاب الله بلا اراده وبلا مقاومه واخشع واسجد بين يدي كلام الله ليمتلئ ذهنك علما ونورا وحكمه وخيرا وتوحيدا. ده الجزء الاول من حديثنا اللي احنا قلنا عنه توحيد الكلمة التوحيد. الجزء الثاني كان توحيد الكلمة. لا يمكن تتوحد كلمة المسلمين الا اذا كانت في اذانهم كلمة التوحيد. فتوحيد الكلمة على اساس كلمة التوحيد. لكي نبحث في موضوع توحيد الكلمة فان امامنا قضايا كثيرة مطروحة. قضية المذهبية، قضية الطرقية، قضية الفتاوى البعيدة عن كتاب الله، طريقة موضوع الفرق التي تظهر كل يوم وطوفان الفرق لم يكف حتى اليوم، طريق اسلوب التسيب الذي يعيش فيه المسلمون، اسلوب عدم المسؤولية وان كل واحد حر. انا حر مزاجي، هو انت في مزاجي؟ انا حر اعبد الله زي ما انا عاوز، انا حر اعتقد اني على كيفي واللي مش على كيفي ما اعتقدوش. هذه النعرة يجب ان تنتهي. ليس هناك شيء على كيفك وشيء مش على كيفك. كتاب الله اولا، عقيدة التي طلبها الله من المسلمين اولا، سنة رسول الله اولا، شئنا او ابينا هذا مصيرنا، هذا تاريخنا، وبدون هذا فلا مصير لنا، وبدون هذا فلا تاريخ لنا. ولا تفخروا بتاريخ مضى، انتم انقطعتم عن هذا التاريخ. نحن انقطعنا عن هذا التاريخ منذ مئات السنين، تاريخ الاسلام، ونحن نعيش في حيرة. الحبل الذي يربطنا بالسماء انقطع، انقطع. كان هناك حبل نوراني يربط بين قلوبنا والله، هذا الحبل اصبح مقطوعا واصبحنا تائهين واصبحنا كما يقولون في بحر الظلمات. كيف نخرج من بحر الظلمات؟ كيف نعود الى العروة الوثقى التي لا انفصام لها؟ كيف نعود؟ في كتاب الله. الله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إنما إذا كنا نرفض العروة الوثقى فالغرق، إذا كنا نرفض العروة الوثقى فالظلام والظلمات وبحر الظلمات نحن فيه، ونحن فيه الآن وأنتم تحسون وأنتم تعلمون أننا في بحر الظلمات. كيف ننجو من بحر الظلمات؟ بالعروة الوثقى. العروة الوثقى يترتب عليها أمرين كما قلنا، نعيد غسل أذهاننا ونملأها بالتوحيد فتتحد أمتنا، لا مذهبية لا طائفية لا طرق لا شيء من هذا يفصلنا عن محمد صلى الله عليه وسلم. مباشر محمد في الاتباع ومباشرة الله في العبادة. الله لا واسطة بيننا وبينه في العبادة، ومحمد لا واسطة بيننا وبينه في الاتباع، لأن الوسائط في الوسط، هذه الوسائط هي التي أتاهتنا. كل واحد اتخذ واسطة من شكل، كل واحد أعجب بشيء اتخذه واسطة، واختلفت الوسائط واختلفت الوسائل، فتفرقت بنا السبل وتفرقت بنا الطرق، وهذا هو سر الضياع الذي نعانيه وسر البلوى التي نعيش فيها. كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، هذا هو الأساس لنجاة المسلمين وحياة المسلمين وسعادة المسلمين. وللحديث بقية، أظن أنها ستكون يوم السبت إن شاء الله وقدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله.
ويتهمون من يتحدث في التوحيد اتهامات كثيرة، وآخر الاتهامات أو آخر ابتكار في الاتهامات هو اتهام كل من يتكلم في التوحيد بأنه وهابي، ومن هذا الاتهام شكل آخر خمسي. يجب أن نعرف حقيقة هذا الاتهام. ما معنى كلمة وهابي؟ هل سمعتم أحدا دعاكم وقال لكم تعالوا لنصبح وهابيين؟ ما سمعنا هذا أبدا. ويحب أن أطمئنكم، نحن لا نقول لكم كونوا وهابيين أبدا. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، رجل بطل عظيم أحسن الله إليه كما أحسن إلى هذه المنطقة بعلمه وجهوده، لكنه رحمه الله ما دعا أحدا إلى مذهبه، ولا قال لهم أنا لي مذهب، ولا قال للناس كونوا وهابيين أبدا. وما سمعنا أحدا، وأظن أنكم أيضا لم تسمعوا أحدا يقول لكم تعالوا لنصبح وهابيين. أنا ألقيت هنا عشرات المحاضرات، وهم في هذه الزيارة هنا في صلالة أو في مسقط، وفي زيارات سبقت بعضها لمدينة مسقط وبعضها هنا. هل سمعتم أننا دعونا أحدا لكي يصبح وهابيا؟ أنا شخصيا وأطمئنكم لست بوهابي، الشيخ عبد الله أيضا ليس بوهابي، وليس هناك على وجه الارض احد يقال له وهابي ابدا. الشيخ محمد رحمه الله كان داعيا الى الله سبحانه وتعالى، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. انا اريد ان القي بعض الضوء على حياه هذا الرجل، لانه للاسف نحن لا نعرف قدر علمائنا، وفي الوقت الذي لا نعرف فيه قدر علمائنا يسود جهلاؤنا. فلو اننا عرفنا قدر هذا الرجل وقدر غيره، وعرفنا به الناس، واقبلنا على كتبه ندرسها لكان فيها الخير. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل عاش في القرن الثاني عشر الهجري، اعني منذ 200 عام. هذا الرجل رحمه الله رحمه واسعه عاش في بلاد كانت تحوطها الوثنية من كل مكان. أرجو أن ترجعوا بالذاكرة 200 عام إلى الخلف، ثم قولوا لي بربكم كيف كان حال الناس. ده كانت الوثنية شائعة بيننا، نراها بأعيننا، وثنية بكل لون، وثنيات قذرة، وثنيات قذرة يمأى أي عقل بشري عن احترامها. عبور لموتى لا نعلم عن الحدى، وبالرغم من هذا فهذه القبور يؤمها النساء ويبيتون فيها ليالي ذوات العدد، ويقدمون فيها نذور مضحكة، مع انهم من افقر خلق الله وفي حاجة الى هذه النذور يأكلونها هم. واحب ان اقول لكم ان الذين يضعون النذور في قبور الاولياء هم الفقراء، الاغنياء لا، ليه؟ لان الفقير بيدفع راسه للميت يقول له خذ هذا المال لما تغنيه رايح الدور اللي باقي معاه خذ اذا كان عنده خروف باعه وراح الدور لما يجيب بقره فباع منه الخروف ولم ياخذ الى البقره المريض يروح يعطيهم بقبل يشفيه فيزداد مرضا على مرض وهكذا وثنيات ارجع بالذاكره 200 عام الى الخلف كيف كانت بلاد نجد في ذلك الوقت وكيف كانت الجزيرة العربية بل وغير الجزيرة العربية الظلمات ووثنيات وبدأ الشيخ يحس بالعبء ويحس بالواجب لو كنت مكان هذا الرجل وكيف كانت الجزيرة العربية بل وغير الجزيرة العربية الظلمات ووثنيات وبدأ الشيخ يحس بالعبء ويحس بالواجب لو كنت مكان هذا الرجل لما استطعت ان اتحرك اذا كنا الان امامنا مؤلفات ابن عبد الوهاب وامامنا مؤلفات ابن تيميه وامامنا كل هذا العلم والمطبوعات واذاعات وكل هذا ونخاف واحب ان اقول عن نفسي انا نخاف ان نشرح للناس العقيده لاننا نقابل بالتسفيه ونقابل بالعداء ونقابل بالكراهيه ونقابل باشياء لا يعلم مداها الا الله بالتآمر سواء التآمر بالضرب او القتل او الغيبه او النميمه وكل هذا يحدث لنا لاننا ندعو الناس الى التوحيد منذ 200 عام كيف كان حال نجد لما ظهر في هذا العالم الجليل كانت حالها اسوأ حال وثنية قبور تعبد شجر معبد اصناف من الوثنيات عجيبة لا اقول انها مغايرة لما نحن عليه هي نفس الامور غير ان الوثنيات في كل شبر من الارض تأخذ منها يعني حينما اسمع الخرافات هنا اجد لون جديد من الخرافات في مصر خرافات من الممكن اذهب الى السودان خرافات اخرى في كل مكان اجد خرافات متغيرة لكن كلها وثنيات الرجل قام يتصدى لهذه الوثنيات وقاومها باستماتة وكان هناك قبر يثار اسمه قبر زيد بن الخطاب فوقف الرجل ودعا الى هديه انا احب اقول هذا انصافا لهذا الرجل انه كان عمل مش جيد ليس مثلي انا اكتفي بالكلام لكن وكلنا نكتفي بالكلام الرجل عمل هذا وثن نعم يهضم هذا كلام مباشر عمل نهضمه الكل كان مقتنع خدوا بالكم في فرق بين الاقتناع والتمثيل يعني انا واثق ان كل الجالسين الان مقتنعين بالتوحيد لكن حينما ناتي للتمثيل تجد من يخاف من يجزم من يهتز ما من يصبر فاهل الدرعيه واهل العيينه واهل هذه البلاد كانوا مقتنعين اعظم الاقتناع بالعقيده خلاص الشيخ ترح سنة وراء سنة وهاجر من بلد الى بلد راح البصره وراح الكوفه وراح العراق وراح وذهب الى بلاد كثير ودرس وتعلم وعلم وألف وكتب وشرح وخطب وعلم الناس بكل اسلوب ودخل مناقشات انفراديه وطبعا الدعوه الى الله من ليس محاضرات ابدا في نقاش جانبي بلا فرق وهذا يرهق الداعيه ويضيع وقته ويضيع عقله كل هذا عاناه الرجل اهم ما فيه انه عمل فبدا يهدم قبر زيد بن الخطاب جعل الموحدون المقتنعين محل الشارك هو وحده حمل المعول وتركه يهدم وبالنية انا بقول الموحدين لا شك ان كان في موحدين دارسين وفاهمين لان من المستحيل ان الوثنيين هيتركوا محمد بن عبد الوهاب يمس اي قطع مستحيل وبعدين ابتدى قالوا له اتفضل انت قبل ما نشوف احنا كلنا خايفين فبدع وهدم القبر وسواه بالارض واحد يتقبليه هدم القبر يا اخي ما يبقى غلط ابدا هذه شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أرسل علي بن أبي طالب أبن هياج الأسد إلى اليمن، فقال علي بن أبي هياج: يا أبا الهياج، لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تترك قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، ولا تمثالا إلا طمسته. هذا معروف. فوقف وهدم القبر، وكلهم يرونه وكلهم ينظرونه، هم منتظرون أنه يصاب بشلل او يصاب اي شيء. فلم يحدث له اي شيء، فامنوا يبتدعوا يهدون كل القبور ويحرقون الاشجار المعبده. وهذا اذكر لكم حادثه حدثت لي في القاهره ايام ان كنت طالبا. هدم مبنى محافظه القاهره. لما هدم مبنى المحافظه كان ملحقا به قبرين، قبر امراه في قلب في حجرة في المحافظة نفسها ما سعادة الحسيني، قبر آخر عند المشنقة، مشنقة دور في مبنى المحافظة، قبر آخر عند المشنقة. عمل سعادة الحسينية إيه؟ متخصصة في تهريب الناس من الجهادية من الجيش. من أراد وكل ولي اختصاص، يعني مثلا يعني بتوجعه السبجين بطبيب العيون، اللي ظهر بيوجعه بيروح قبر مجاهد بيحك ظهره في القبله 7 مرات بيسيب ظهره. كل واحد بيشفي من حاجه معينه. هذه السيده فوزعاد الحسينيه متخصصه في التهريب من الجندي اللي يطلع لها نجم يتخرب. فلاقوا اختها عند المشرح المشنقه، معرفش حاطين هناك ليه، يا ترى بتهرب من المشنقه ايضا ما تعرف. فهدموا المحافظه وابقوا قبر سعاده الحسينيه، المحافظه كلها سجنت. لان عايزين يبني مبنى جديد يغيروا الميزان، انكسروا المبنى ده من القبر وشالوا القبر. فكتبت خطابا للمحافظ، قلت له يا سياده المحافظ، هدمتم مبنى المحافظه وابقيتم هذا الوثن او هذا الطاغوت، فاسال رجال الدين هل في بقاء هذا مصلحه للدين، واسال رجال النظام هل في بقاء هذا مصلحه للميدان. فإذا قال رجال الدين لا وقال رجال التنظيم لا، فتقدم بكل جرأة واهدم هذا الطاغوت، تنقذ الدين وتنقذ النظام. المهم كتبت الجواب، وأحب أقول إن حكاية الجواب دي أمر ضروري لكل مسلم، لازم يكون مستعد كل واحد منا يكتب جواب. للمحسن يقول له أحسنت، للمسيء يقول له أسأت، ودلوقتي أوضحها ليه؟ لأن الرأي العام المسلم غالب في جهود كسلان. يعني مثلا الإذاعة فيها برامج اسمها ما يطلبه المستمعون، فتظهر أغنية خليعة فالإذاعة بتذيعها كثير. ليه؟ لماذا تذيعها؟ لأن بتصلها برقيات كثيرة فيما يطلبه المستمعون. كلنا عاوزين أغنية تطش قلبي، هو مش عارف من فلان وفلان وفلان الى فلان وفلان وفلان، نهدي الاغنية بتتألم من فلان وفلان، عاوزين الاغنية دي. برقيات بتروح الشويلة مليانة برقيات للإذاعة، بقولهم عاوزين الاغنية دي. لم تصل برقية واحدة بتقول لا مش عاوزين الاغنية دي. فلو قال المذيع بتصل برقيات بتطلب الاغنية وبرقيات بتقول لا، وجوابات بتقول عاوزين الاغنية وجوابات بتقول لا، كان يبقى فيه رأي عام مسلم واضح. اذا كتابة خطاب ده امر مهم. حينما ارى انحراف او شيء اكتب رسالة اقول يا جماعة الاغنية دي انا مش عاوز اسمعها. يبقى اذا امام المذيع ما يطلبه المستمعون، وامامه ما لا يطلبه المستمعون. لو ان الرأي الاسلامي الرأي العام الاسلامي اخذ يتقوى ويثبت وجوده في كل المجالات بكل قوة وفعالة. فأنا حينما كتبت هذا الخطاب وسافرنا في إجازة صيفية، نشرت الصحف محاولة لهدم قبر سعادة الحسيني. بدأت الحكومة تصدر أمر بالهدم. ما الذي حدث؟ وده أنا بديه مثال لتعرف قوة الشرك، ما الذي يفعله الشرك وما الذي تفعله بالهدم. رفضت القاهرة رفضا كاملا أن يهدم هذا القبر. وذهبوا بجماعاتهم وناموا ليالي وأسابيع في العراء يحرق القبر من الهدم. ما استطاع البنيه ولا احد ان يقتله. واخيرا تغلبوا عليهم وهدموا القبر. خد بالك من بعد تبين ان مفيش قبر اطلاقا. ليس هناك قبر على الاطلاق. ده كلام كنت بقوله للشيخ عبد الله، ده مفيش قبور اساسا، ده هي اكذوبه. يعني قبر الحسين مفيش قبر، السيده زينب ليس هناك قبر، وعندي تحقيق كامل عن قبر السيده زينب وتحريات كامله ان هذا ليس فيه قبر على الاطلاق، وانما هو مبنى كنيسه وليس فيه قبور على الاطلاق. لكن الشيطان بيلعب بينا بطريقه صعبه. فالمهم وجدوا تحت هذا القبر ايه؟ جسر النيل. جسر النيل او خليج امير النيل كان بيمر من هذا المكان، وليس هناك قبور على الاطلاق. وجئت القاهره بعد الاجازه الصيفيه، وما زالت القاهره ليل ونهار بتسهر هناك حتى بعد الهدم، يسهرون هناك حلقات ذكر البيضاء والاف من البشر. وسمعت ابن ادنايا ما واحد يقول انا رايتها بعيني. كذاب، يقول ايه؟ انا رايتها بعيني تلبس ابيض في ابيض وتخرج من هذه الناحيه. الثاني يقول انا سميت ريحه من الجنه طلعت من هنا. الثالث يقول المهندس الذي اراد الهدم سمرت يده الى اعلى فلا يستطيع ان يحركها. العجيب انظر اليه واضحك، انا الذي كتبت الخطاب اصابعي سليمه ويدي سليمتان وعقلي بخير وكل شيء على ما يرام، لكن الخرافه اخذت تسوقهم سوقا. الخرافه اصبح لها علمها. ابن عبد الوهاب جاء وهدم هذا القبر. الذي اريد ان اصل اليه نقطه مهمه، ليه الناس بتعادي ابن عبد الوهاب؟ لان السر يجب ان يقرب. ابن عبد الوهاب قام في وقت كانت الدوله العثمانيه مسيطره، سيطره كامله. فالدوله العثمانيه مسيطره بخرافاتها هجوما على الدوله العثمانيه كخلافه اسلاميه. فنحن نريد ان تعود الخلافه الاسلاميه، لكن ليس هجوما على الخلافه الاسلاميه، انما هو هجوم على الخرافات والبدع التي كانت تعتبر الدعائم الاصليه للحكم التركي. الحكم التركي كان بيسيطر على عده بلاد منها مصر، وكان حكما مخرفا. فلما ظهرت هذه الارض الجديده، وهذه الارض كان الحكم في هذه الارض للاشراف، ده لقب، لقب ده من اين جاء؟ برضه انا خايف اقول ان لفظي الاشراف ده محلاش في القران ولا في السنه، لحتى الشيخ عبد الله يلاقي لي لفظ ولا بتاع بتاع. فالمهم اعطوا انفسهم هذا الحق او هذا اللقب، لقب الاشراف. يقصدون الناس المنتسبين الى الحسن او الحسين، يسموا انفسهم احيانا علويين واحيانا الساده واحيانا الاشراف وكما يشتهون. كانوا هم الذين يحكمون هذه الارض. وهذه الارض فيها عمليه تجاريه هامه للتجاره في الخرافه. للتجاره في الخرافه اذا كان مثلا في هذه الارض مئات القبور او الاف القبور بتقدم ارصده ضخمه من النقود. هذه الارصده بتعود الى النظام الحاكم وبيقرا منها. محمد بن عبد الوهاب بعد الاتفاق التاريخي بين آل الشيخ وآل سعود أصبح اتفاق معروف، وقامت دولة جديدة تدعو إلى التوحيد. هذه الدولة قد تؤثر في من حولها، فأرسلوا تجربة عسكرية من عندنا، وطبعا احنا أبطال، ذهبوا إلى هناك إلى الدرعية فحرقوها اللي هو بلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما هو السبب؟ السبب ان هذا الذي ظهر جديدا سيقضي على مصدر مالي ضخم يهم الحكومات ان يكون. الغريب قبل هذه الحرب، هي حرب الدرعيه، تم لقاء بين عالم كبير جدا اوفده الازهر للقاء باحد ابناء الشيخ عليه رحمه الله يناقشه في الحديث. فتناقش لان الاشاعات صدرت، صدرت اشاعات اشتعلتها الحكومات حول محمد بن عبد الوهاب. هذه الاشاعات تقول انهم يكرهون الرسول ويكرهون الاولياء، وتزودوا هذه الاشاعات باشاعه اخرى ويمنعون الحج. هذه الإذاعة كان لها وجه شكلي صحيح. في محمل تجارة الدرب كان يخرج من القاهرة إلى مكة والمدينة، أو إلى إنزال سبنة يحمل إلى مكة كسوة الكعبة، وكان معاه حاجة اسمها الصر. المحمل حينما يخرج تأتي مجموعة من الجمال المبركشة تلبس ذهب وتجد عليها يعني أشياء ثمينة جدا على هذه الجمال، ويسمونه محمل شجرة الدر. يخرج معه طبل وزمر وزفة كبيرة، فأرادوا أن يدخلوا بهذا الأسلوب القديم، فطلبوا منهم أنه لا داعي أبدا للطبل والزمر، تريدون أن تكسر الكعبة على العلو، لأن كسوة الكعبة كانت على مصر دائما. أو جيد تكسر الكعبة اتفضلوا اكسر الكعبة، وأحب أقول أن بناء الكعبة البناء الأخيرة هم المصريين، فتريدون أن تكسر الكعبة فأهلا وسهلا. أما الطبل والزمر فلا داعي له على الإطلاق. أصروا على الطبل والزمر فرفضوا قبول المحمل. لما رفضوا قبول المحمل ابتدت الإشاعة تكبر أن هؤلاء يمنعون الحج ويكرهون الرسول ويكرهون الأولياء ويهدمون المقابر إلى آخر ما قالوه. المهم لما ذهب العالم الأزهري وكان اسمه الشيخ أبو الهدى، لما ذهب إلى هناك وناقش واحد من أولاد الشيخ في كل القضايا، وبعد أن انتهى من المناقشة قال الشيخ أبو الهدى بحرف واحد: إذا كانت الوهابية كما قلت فإننا كلنا وهابنا. هذا الكلام قيل، لكن السياسة ابتدت تتدخل في تشويه سمعة هذا الرجل، فابتدوا يحتلون أبواق الدعاية للتشهير به وللتشهير بدعوته، مع أنها كانت أصدق دعوة وأصح دعوة في هذا الزمان. ولقد تأثر بهذه الدعوة جمهرة العلماء الكبار في العالم الإسلامي، ما من عالم كبير في العالم الإسلامي إلا وهو متتلمذ أو أخذ العلم على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فنذكر من هؤلاء العلماء الكبار عندنا في مصر الشيخ جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده، كذلك طبعا الشيخ جمال الدين الأفغاني له اتجاه سياسي، الشيخ محمد عبد الوهاب محمد عبده أخذ يتبه أيضا نحو هذه الدعوة بقوة، ودخل مساجلات مشهورة مع يوسف الدجوي وغيره. هذه المناقشات كانت معروفة، واتهم أيضا الشيخ محمد عبده بأنه وهابي لأن الاتهام الموجود. ثم أخذ تلميذه السيد محمد رشيد رضا يقيم مجلة خاصة اسمها مجلة المنار، ويخرج تفسيرا خاصا نقل بعضه من دروس الشيخ محمد عبده والبعض من تأليفه سماه تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار. كذلك من العلماء أيضا الشيخ محمد محب الدين الخطيب، وهو من العلماء الأوائل، وكان آخر أمره أنه كان رئيسا لتحرير مجلة الأزهر. كذلك رأينا كثير من مشايخ الأزهر كالشيخ عبد المجيد سليم عليه رحمة الله، وهو آخر السلف الصالح، آخر السلف الصالح، وهو الرجل الذي قال الكلمة المشهورة لما طلبوا منه أن يصدر فتاوى معينة رفض، فخوفوه فقال: إذا لم تكونوا تتمنعوني عن المسجد وعن بيتي فلا تثريب علي، أقدر أروح المسجد؟ ألم طيب، استقال وذهب إلى منزله، وهو الذي قال لفاروق كلمته المعروفة: تقتير هنا وإسراف هناك. الشيخ عبد المجيد سليم كان من العلماء الأوائل. كذلك أيضا الشيخ سلطوت رحمه الله أيضا كان من العلماء الفاهمين للتوحيد، لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني أخطأ في بعض الأمور، لكنه أصاب في كثير مما كتب، وله كتاب في الفتاوى من أجود الكتب، وله كتاب في تفسير القرآن الكريم، فسر تفسيرا إجماليا الأجزاء العشرة الأولى من القرآن، وله كتاب الإسلام عقيدة وشريعة، وله توجيهات كتاب توجيهات إسلامية، وهو أيضا من العلماء الأجلاء. إذا عندنا في مصر كانت لهذا الرجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب آثار جليلة، ولو في كل بلد ايضا اثار جميلة تجدها عند العلماء الكبار الفاهمين الذين عندهم قدرة على مواجهة المد الوثني والطوفان الوثني. كتب هذا الرجل من اهم الكتب وافيدها، وينبغي على كل مسلم ان يحرص على قراءة هذه الكتب، منها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو كتاب هام جدا، وله شرح تفسير العزيز الحميد، وله شرح اخر فتح المجيد. هذان الشرحان ايضا من الكتب الهامة التي ينبغي للمسلمين ان يحرصوا عليها وان يتداولوها وان يقرؤوها بل ويحفظوها، لان ما جاء فيها احب اقول محمد بن عبد الوهاب لم يؤلف شيء، كله انه يحيل الى كتاب الله والى سنة رسول الله، فما تجدوه في كتاب التوحيد انما هو احالات تبويب للشرك وتبويب لابواب التوحيد وبيان الايات والاحاديث التي وردت في التوحيد وبيان الايات والاحاديث التي وردت في الشرك وفي فروع الشرك وفي ابواب الشرك، وعددها بابا بابا، وهو من اجمع الكتب في هذا الخصوص، وحبذا يوزيء لمجموعات كاملة من هذا الكتاب، فهو من اهم الكتب التي ينبغي ان يحفظها المسلمون عن ظهر قلب. كذلك له كتاب كشف الشبهات في التوحيد، وله كتاب مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية، وهذا الكتاب ايضا مشروع شرحه احد علماء سوريا الكبار، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله، وله كتاب صغير جدا من صفحة واحدة، حبذا لو ان كل مسلم كان في سوريا، بعض الاخوة السوريين عملوه باسلوب جميل جدا، عملوه في كرت معايدة، كرت معايدة، بدل ما تبعت للواحد تعايد عليه في كرت في صورة مرة او صورة وردة او بتاع، لا، هؤلاء الاخوة بارك الله فيهم صمموا كرت معايدة نظيف جدا، كتبوا فيه نواقض الاسلام لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، نواقض الاسلام، ما هي الامور التي تنقض الاسلام وتهدمه، هذه الامور بورها في 10 امور وهي موجودة في صفحة واحدة، ممكن ان نضعها لافتة في بيوتنا، ممكن ان يضعها الموظف تحت زجاجة مكتبه، ممكن الذي يركب عربة يضعها امامه ليتذكرها دائما، الاشياء التي تنقض الاسلام، تكون معايدتنا كل عيد ابعثها لك تذكرك وترسلها لي تذكرني، والمسلمون يشيعونها فيما بينهم حتى يحذروا وحتى يتجنبوا هذه البدع. كذلك له رسائل كثيرة من نصائح المسلمين، ومنها كتاب الكبائر، ومنها مختصر سيرة الرسول، الى اخر كتبه، وهي كلها نافعة، غير ان الذي اريد ان تعضوا عليه بالنواجذ هي الاصول الثلاثة، وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونواقض الاسلام، ومسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله، وله مجموعة رسائل كثيرة ابن السوى انشغل بها، وهو اما ناس كتير بيسألوا ليه ما تجوزش ابنتي، لان هذا الرجل وهو طفل ابوه اخذه وهاجر به من العراق، ليه؟ لانه في العراق دخل التتار وحطم العراق على من فيها، فهاجر ابن تيمية مع ابوه عبد الحليم، وابوه عالم وجده عالم، حتى النساء في الاسرة كانوا من العلماء الافاضل ومن رواة الحديث، يعني نساء آل تيمية كنا من علماء الحديث الاوائل، فهو بيت علم، ابوه عالم جليل، وجده هو العالم الجليل مجد الدين ابو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، مؤلف كتاب منتقى الاخبار الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الاوطار. فمن هذه الاسرة نبغ هذا الرجل، ابوه اخذه من العراق وهاجر الى دمشق من وجه التتار، يشاء الله السميع العليم ان الذي يحارب التتار هو ابن تيمية، شوف الذي فر به ابوه من العراق هربا من التتار هو اصبح الذي يحارب التتار، وكانت الحرب في رمضان، وكان ابن تيمية يقف امام الصفوف ويشرب ليمرر الجنود على الشرب في رمضان ليقاتلوا العدو وليتقووا على قتال العدو، ثم دخل المعركة ابن تيمية وكان يقف غازان قائد العدو، وطبعا التتار كانوا عبارة عن جماعة مسلمين متعصبين شكلا داخلين الاسلام عن جهل مش فاهمين، فيقول له ادعو لي، ده غازان، فيدعو عليه، وغازان او قازان يقول امين امين وهو يدعو عليه. ويقول ابن تيمية: وكان بعض المؤذنين يضربونه في صدره، يضربون غازان. ابن تيمية كتب رسائل، كان يكتب رسائل الى الملوك الاجانب يدعوهم الى الاسلام. ومن اعظم رسائله التي ارسلها الى ملك قبرص يدعوه الى ان يتأدب مع المسلمين هناك. وارجو ان تقرأوا هذه الرسالة، وقد طبعتها في سنة 58 تقريبا، واسمها الرسالة القبرصية، غير اني طبعتها باسمي، رسالة من ابن تيمية الى ملك قبرص، ووضعت لها مقدمة هامة جدا. هذه الرسالة وجه إليه فيها تهديدات، شوف عالم مسلم بيهدد ملك وبيهدده بالضرب ويهدده بالقتل، وهعمل وهعمل وهعمل، وإذا شك أي مسلم عندك فسندمرها عليك وسنفعل بك الأفاعيل. منتهى الرجولة ومنتهى البطولة في هذا الشيخ العالم. برضو أيضا ابن تيمية عذب وأوذي واعتقل وسجن عدة مرات، سجن في قلعة دمشق مرات كثيرة، سجن في القاهرة، وابتليت عليه الأكاذيب، وبخاصة من الكذاب ابن بطوطة. ابن بطوطة الكذاب يكتب في رحلته: ودخلت مسجد دمشق ورأيت ثم يلعن ابن تيمية اللعين الكذا الكذا، ابن تيمية يخطب على مسجد دمشق، على منبر مسجد دمشق، خدوا بالكم شوفوا الكيف بشكله ايه، يخطب على منبر مسجد دمشق، ثم نزل درجة او درجتين وقال: ينزل ربنا من الى السماء الدنيا كنزول هذا. ده ابن بطوطة الكذاب يقول هذا الكلام، مع العلم بان ابن تيمية عمره ما خطب على منبر في حياته ابدا، لم يكن خطيب منابر ولا جمعة، كان يدرس فقط، ما خطب في حياته، لا كان بيخطب ولا بيطلع منابر. ثانيا انه في الفترة التي دخل فيها الكذاب ابن بطوطة، وقد حققتها بدقة، هذه الفترة كان ابن تيمية مسجون في قلعة دمشق، وكان محظورا عليه دخول الورق ودخول الاقلام، فكان يكتب على الثياب بالفحم، يمسك الفحم ويكتب على الثياب. وكانت اعظم فترة في حياة ابن تيمية هي فترة السجن. ويقول هو: ولقد من الله علي في هذا الحفظ بعلوم ما كنت لأتعلمها خارج ذلك الحفظ، وفي منها تفسير القرآن، فعلمت ان الاشتغال بالقرآن هو العلم كله، والحمد لله سمعنا نصيحة ابن تيمية فوقفت حياتي كلها على تفسير القرآن، وكل مؤلفاتي لا اكتبها الا في تفسير القرآن، فهو باب الهداية كما قال. وانه لما دخل هذا الحصن يعمل سجن، ربنا سبحانه وتعالى وجهه الى قراءة القرآن وتفسير القرآن، وقد سجل عليه رحمة الله ورضوانه كثيرا من هذا. في القاهرة عذب عودي، وكان مسجونا في القاهرة او مقيما في القاهرة في حي معروف الان وهو حي الحسيني، وكان اتباعه هناك. واذكر انه مرة خرج ابن تيمية فضربه الصوفية، ضربوه ضربا موجعا الى ان شجوه واسالوا دمه، فخرج رجال الحسينية فقابلهم وعائد الحين فيه، قالوا: نضربهم كما ضربوك. قال: ان كنتم خرجتم لله فكلوا الامر لله، وان كنتم خرجتم لي انا فانا عفوت عنهم، وان كنتم خرجتم لانفسكم فانا بريء منكم. وهكذا بهذه الكلمات افهمه ابن تيمية ان ما حدث له امر طبيعي، وانه يحدث للدعاة اكثر من ذلك، يضربون ويؤذون، لكنهم يقولون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سال دمه من اصبعه والدم يسيل وهو ينظر الى اصبعه ويقول: هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وحينما شج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد في الخندق الذي حفره ابو عامر الراهب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: لن يفلح اقوام شجوا نبيهم، فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. اقرأوا تاريخ هؤلاء العلماء، واوصيكم بهؤلاء الثلاثة خيرا: اكثروا من قراءة احمد بن حنبل، اكثروا من القراءة لشيخ الاسلام ابن تيمية ولتلميذه العالم الجليل المجتهد ابو بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله صاحب زاد المعاد اعظم الكتب في سيرة رسول الله وهو كتاب هام ينبغي ان تحرصوا عليه، الفه من حفظه وهو جاهد الى الحد، الفه من محفوظاته 4 مجلدات يشرح فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول في الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والصحة والمرض ومقابلة الوفود وتوديع الوفود والطب ايضا، كل هذا مذكور في ذلك الكتاب. وله ايضا اعلام الموقعين، واعلام الموقعين هذا شرح مذهب لكتاب ابن تيمية الصغير رفع الملام عن الائمة الاعلام، وله ايضا كتاب مدارج السالكين الى مراتب اياك نعبد واياك نستعين 3 مجلدات شرح فيها قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين فقط، في 3 مجلدات شرح اياك نعبد واياك نستعين. وله طريق الهجرتين وباب السعادتين، وله ايضا كتب كثيرة مصائر الشيطان وغيرها والفوائد وغيرها من الكتب، وله كتاب بدائع الفوائد 4 مجلدات ايضا. ولشيخ الاسلام ابن تيمية كتب كثيرة، ضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم يبين لك كيف تخالف اليهود والنصارى، وهو كتاب قيم. وله كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، من شتم الرسول ما حكمه، في هذا الكتاب الكبير. وله ايضا كتاب من 4 مجلدات، وقد حاول بعض المؤلفين المحدثين او المحققين الدكتور رشاد سالم ان يخرجه، فرأى انه يحتاج الى سنوات طويلة، وقد بدأه منذ 10 سنوات تقريبا اخراج منهج السنة، وهو في طبعته القديمة في 4 مجلدات من هذه السنة، وقد ظهر مختصره في كتاب الاعتزال في رد كلام اهل الرفض والاعتزال. وله كتاب ايضا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يرد فيه على النصارى في 4 مجلدات. كتب هؤلاء هي ذخيرة علمية لا يستغني عنها اي مسلم، وقد خرجت المملكة العربية السعودية كتابا من 38 مجلدا في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 38 مجلدا، وحبذا لو طبع هذا الكتاب طبعة شعبية لكي يكون في متناول الجميع، ثم ينزل السوق ليباع، لانه وزع هدايا ووزع حسبة لله، لكننا كم نتمنى ان يباع في الاسواق ليكون امام كل مسلم حتى ينتفع بهذا العلم الغزير والخير الكثير. فكتب هؤلاء الاعلام من اعظم ما الف، وهو خير كثير بين يدي المسلمين. لكي نخرج او لكي نتعلم التوحيد فهذه الكتب تعلم التوحيد، ولا نقول ان هذه الكتب تعلم التوحيد بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان هؤلاء جميعا ما زادوا على ان قدموا للناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروحا ومبسطا. ولقد انتفعنا بعلمهم، والله الذي نفسي بيده لولا ان الله سبحانه وتعالى قيض لنا علم هؤلاء لما كنا نعلم شيئا ولا نفهم شيئا. واذكر اننا حينما بدأنا نقرأ لابن عبد الوهاب كنا نقرأ له خفية، وكنا نقرأ له خلسة خوفا من ان يرانا الناس او يطلع علينا الناس. كان في زماننا الاول كانت كتب ابن عبد الوهاب وكتب شيخ الاسلام تكاد تشبه المحظورات، لكن عرف لهما قدرهما وعرف لعلمهما الفضل، والناس الان يقبلون على هذه العلوم ليعرفوا التوحيد الذي هو دين الله وشريعته. دعوتي اليكم لكي نكون جميعا على كلمة سواء، ولكي تستفيدوا كما استفدنا وتتعلموا كما تعلمنا، فلتكن في مكتباتكم هذه الكتب، ونرجو ان يعاونكم المركز على توفير بعض هذه الكتب، وحتى ولو كانت الكتب الصغيرة تكون بين ايديكم، والله سبحانه وتعالى يوفقنا ويجمعنا على الحق، انه سميع قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ